بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. لماذا شبه القرآن الكريم الترابط بين الزوجين باللباس، حيث قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ ما الذي تحمله مفردة اللباس في مضمونها من معان يمكن أن تجعل الحياة الزوجية مشرقة بنور السعادة ورضا الله عز وجل؟ أي علاقة بين أن يكون الزوج لباسا للمرأة أو الزوجة لباسا للرجل، وبين مفردات أخرى يعيشها الإنسان في حياته مثل التجمل والستر والدفء والحماية والطهارة، في حلقة الليلة وتحت عنوان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نتوقف مع دلالات كلمة اللباس في القرآن الكريم لوصف العلاقة بين الزوجين مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ أكرم بركات. وطبعا ننتظر مشاركتكم مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة. أهلا وسهلا بك مولانا.
أهلا وسهلا بك.
يعني القرآن الكريم مولانا نلاحظ أنه وصف العلاقة أو الترابط بين الزوجين بعدة أوصاف، منها السكن، المودة، الرحمة، ومن هذه المفردات أيضا اللباس، حيث قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما هو وجه الشبه بين كون الزوجة لباس بالنسبة للزوج وكذا الأمر بالعكس؟ يعني لماذا عبر بمفردة اللباس؟ ما هي دلالات هذه الكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حتى يكون في ربط بين الحلقات السابقة وهذه الحلقة، نلاحظ في التشريع الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضع برنامج سعادة الزوجين وضع حقوقا وآدابا. بالنسبة للحقوق، الحقوق الأساسية هي عبارة عن ثلاثة حقوق تحدثت عنها في الحلقات السابقة. الحق الأول هو عبارة عن حق النفقة، الحق الثاني حق العلاقة الخاصة، والحق الثالث هو الذي أطلقت عليه حق أولوية المنزل. هاي ثلاث حقوق قانونية، وسر قانونية هذه الأمور لعله من باب أنها أساسية في نجاح الحياة الزوجية لا يفرط بها، فمن هنا وضعها الله سبحانه وتعالى في إطار القانون وفي إطار الحق. ولكن المبدأ العام للحياة الزوجية هو ليس أن تقوم الحياة على أساس القانون والحق، وإنما على أساس الخلقيات، على أساس المسلكيات الأدبية. هذه الخلقيات المسلكيات الأدبية يمكن أن نفهمها في القرآن الكريم من خلال ثلاث كلمات. هذه الكلمات الثلاث هي عبارة عن كلمة لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الكلمة الثانية كلمة مودة، والثالثة كلمة رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. اليوم الحديث عن لباس. طبعا اللافت جدا أن القرآن الكريم حينما تحدث عن علاقة الرجل بالمرأة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إذا واحد بيتأملها أنه لماذا عبر الله تعالى عن المرأة بأنها لباس، عن الرجل بأنه لباس؟ يمكن إذا هاي الكلمة يعني أردنا أن نترجمها بيجي واحد بيقراها بلغة ثانية يتعجب أنه شو المقصود، لأنه من الواضح أنه المقصود ليس المعنى المباشر، وإنما هي كناية عن جملة من الاستفادات التي إن تدبرنا بهذه المفردة يمكن أن نصل إليها. من هنا إذا تأملنا بكلمة لباس لنحدد ما هي المعاني التي تفهم من لباس والتي نستطيع أن نوظفها في خدمة علاقة الرجل مع المرأة، حتى نستطيع أن نغوص في هذه الكلمة مستفيدين منها للعلاقة الناجحة بين الرجل والمرأة.
قبل الخوض مولانا، قبل الخوض بتفصيلات المفردات أو مصاديق هذا المفهوم اللباس، عبر الله، نجد أنه في شقين بالآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس هنا بنفس المعنى هنا، يعني كون الزوج لباسا للمرأة نفس كون المرأة لباسا للزوج في الآية،
نفس المفردة.
نعم.
هلأ بحسب المعنى الذي يستوحى يجاب على هذا السؤال بالمفردة التفصيلية، بالمعنى التفصيلي،
يعني تظهر هلأ خلال الحلقة،
يعني بكل معنى مستوحى على حدة.
نعم.
يعني مثلا خلينا نحن باللباس، طبعا هذا الكلام لأنه عم يحكي هلأ عن مفردات قد يتداخل مع بعض ما مر معنا في الحلقات السابقة. يعني الواحد لما بده يلبس مثلا بده يختار ثوب، أول شيء في عملية اختيار الثوب يبحث عن الملائمة. الملائمة هذا العنوان الأول، المعنى الأول، يعني بده يلبس على قياسه بالبداية. يعني مش رح يروح واحد افترضنا رجل على محل أطفال بلباس صغير، ويمكن إذا واحد ضخم جدا بيروح على محلات هلأ طالعين محلات خاصة بالمقاسات الكبيرة. يعني مسألة اللباس أول شيء الواحد بيلبس على قياسه، يعني يفتش عما يلائمه هلأ باللباس، لأنه مادي بفكر من حيث الحجم، ولكن بالمرأة أو بالرجل بالنسبة لمشروع الزواج بفكر بالملائمة لأساسها الملائمة الفكرية. العقائدية الفكرية الثقافية، يعني النظرة للكون والحياة أن تكون نظرة واحدة.
صح.
من هون نحن مثلا عندنا بالتشريع الإسلامي أنه لا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم، على أساس أنه نظرة هذا الزوج تختلف عن نظرة الزوجة بالنسبة للكون، بالنسبة للحياة، وهذا له انعكاسات يعني مزعجة بالنسبة للمستقبل. لذلك نرى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله بأول شرط إذا جاءكم من ترضون دينه قبل ما يقول خلقه، قبل ما يقول أمانته، دينه، أنه الدين لأنه بشكل المرجعية الأساسية اللي على أساسها تتم السعادة الزوجية. هلأ أيضا بالنسبة للملائمة، الملائمة مفروض واحد يفكر فيها بالصفات النفسية، بالصفات التربوية، بالصفات الأخرى. يعني الملائمة هي العنوان الأول الذي يمكن أن يفهم من كلمة لباس،
خصوصا يمكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدين ليس مجرد عقيدة نظرية وفكرية، سيترجم في المستقبل بالسلوك،
في برنامج،
بالعمل،
في نظرة للدين والحياة. الحياة يعني بكل تشعباتها في هذه الدنيا وبما لها انعكاسات في الآخرة.
أنه معنيه ما أعنيه يعني أنه هذا الاختلاف في الدين سيظهر بالحياة
طبعاً
بشكل مشاكل على علو أحيانا،
سيظهر بالعلاقة بين الزوج والزوجة من ناحية، في ناحية اجتماعية كمان لما يصير في أولاد في مجتمعين في لهم عادات وتقاليد، وهي العادات والتقاليد منا من الدائرة الخضراء، هيدي بالدائرة الحمراء، يعني في ممنوعات هون وممنوعات هون، في إلزامات هون وإلزامات هون، مش إنه يعني عم نحكي بمجتمع إنه هذا متحرر على الآخر وهذا متحرر على الآخر، لا، في تقيدات دينية قد تتصادم، وحينما تتصادم يصعب أن تكون الحياة الزوجية على أساس بيعبر عنه الهوهوية، يعني أنا هو وهو أنا، هو هو وهو، يعني هو هي وهي هو، يعني هاي الوحدة المرادة من الحياة الزوجية لا تتحقق ضمن هاي الأجواء اللي عم بحكي عنها.
يعني كونك تحدثنا مولانا عن الهوية أو الانتماء، أحيانا اللباس يشكل للإنسان انتماء وهوية، يعني مجرد مثلا ما أن نرى المحجبة قد نقول أنه هذه، يعني نقول مباشرة أنه هذه مسلمة. هل أيضا ممكن أن نستفيد من هذا الوجه أن اللباس يشكل هوية
من
الإنسان؟
من ضمن المعاني التي يمكن أن تتصيد، أن تستوحى، أن تفهم من كلمة لباس الهوية، لأنه ملاحظ نحن أنه اللباس يعبر عن هوية. مثلا لباس الطبيب، لباس الجندي، لباس عالم الدين، لباس الطباخ، لباس السجين. هلا بتلاحظ أنه إذا تشوف واحد مثلا من لباسه بتعرف هويته، مرة بتكون هوية وظيفية، مرة بتكون هوية نتيجة فعل. أكثر من هيك أيضا نلاحظ أن الهوية قد تدل على الانتماء البلد. هلا دغري لما تشوف واحد باللباس بتعرفه انه من اسكتلندا او من افغانستان او من الهند، ما اللباس مرات بدل ايضا على الانتماء، واضح انه اللباس يدل على الانتماء. وهنا ايضا مفروض انه يفهم من هذه الهوية ان يكون هناك انسجام في الهوية. هو الانسجام ايضا الانسجام يكون على المستوى العقائدي، انه تكون نفس الهوية العقائدية، وايضا على مستوى المسلك. يعني عادة الزواج الناجح بيعبر عنه الناس بشكل عام انه سبحان الله كأنه خلقت لألو خلق لألها،
وقالوا طنجرة ولا أتغطى،
انه بيكون نوع من الانسجام كأنها اصبحت هو واصبح هو هي، بمعنى هذا الانسجام لانه صارت هي تعبر عن هويته، لانه في نوع من المعاني يعني مترابطة. يعني مثلا بعطي شيء مترابط مع الهوية اللي عم بحكي عنه، مثلا اللباس. اللباس من مميزاته التأقلم، التكيف.
نعم.
لأنه هلأ بتلاحظ أنه باللباس باللباس بيتأقلم مع الحدث. لباس العروس يختلف عن لباس غيرها. لباس الحزن عندنا مجتمعنا أسود.
صح.
لباس الفرح قد يكون أبيض. يعني اللباس أيضا يتأقلم، يتكيف مع الحدث. وهذا أيضا يعني نفهم منه أنه الحياة الزوجية لما بتكون ناجحة بدل الحياة الزوجية يكون فيها تأقلم، تكيف. من هون نلاحظ الإمام الصادق عليه السلام بيقول إنه الزوج حتى ينجح بالحياة الزوجية عليه أن يحقق ثلاثة أمور. أول أمر الموافقة ليجتلب هواها، يعني أن يوافقها، أن يتكيف معها، لأنه ما في تكون الحياة الزوجية حياة خشبية أنه خلص أنا رأيي هيك وهي أنا رأيي هيك بيتصادموا، أو حياة زجاجية بيتكسروا، ما في هيك حياة. بتكون في حياة فيها مرونة، بتكون في حياة فيها نوع من الهامش الذي يتحرك فيه الواحد نحو الآخر بتكيف معه، بتأقلب معه، هيك تنجح حياة الزوجية.
معنا اتصال من الأخت فاطمة.
سلام
عليكم. السلام.
أنا بدي أسألك، أنا أستاذي عاشت بالسعادة، أنا مسموح لها شيء بدل أشتغل وبدلها من أولادي، بس زوجة أولادي يوم يتخلى بقول لي أنه لا هيك، لا ما نهي لا كذا، فشو الحل؟
شكرا لاتصالك أخت فاطمة. مولانا يعني هي من الصبح لعشية بتشتغل وزوجها بيتخلى، فشو الحل؟
يعني ما في، قلت أنا في مسألة بضلني أنا بأكد عليها عمليا، أنه الحياة الزوجية العنصر الأساس فيها هي عنصر حسن الخلق، اللي هي مفروض أن يراعى من الجانبين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول أحسنكم أحسنكم خلقا مع عيالي، وأنا أحسنكم خلقا أحسنكم أحسنكم خلقا مع عياله، وأنا أحسنكم خلقا مع عيالي، لأنه بتلميذ الأساسية هي حسن الخلق. هلا بغض النظر عن الأخت شو عم تحكي، عم بحكي بالجو العام، لأنه كمان هلا أنا عادة ما فيني إجي أقول إنه هو عم يعمل معك هيك بدي أقول له 1 2 3، يعني ما عش عارف شو صار، أنا مش عارف ليش منكرز، لأنه كمان أنا بضلني بأكد أنه نحن ما ننظر للصورة والمشهد، في له خلفية بيكون، أنه عادة الإنسان الواعي الحكيم بفتش عن سبب التصرف، مش بس أنه هذا التصرف قبيح أو حسن. يا خي ماشي أنا مسلم أنه وياك أنه هذا التصرف قبيح، بس ليش منكرز؟ بتلي يعني واحد بيضل يزن على التاني زن على التاني زن على التاني لا يغلط معه، ها شايفين غلط معي، لك ما غلط معي ما أنت بكشوف شو عم تعمل معه عمليا. هلا هاي المسألة مفروض تدرس بشكل طبيعي، بس أما أنه يجي واحد إلي المشهد اللي عم تصوره هلا الأخت الكريمة، أنه هي عم تعلم الأولاد، عم تصبر على الأولاد، عم تربي الأولاد، بيجي مثلا الزوج بيتخلق بشكل سلبي، يعني بس هالمشهد بغض النظر عن
في
شو
تفصيلات كتيرة بالنهاية بالصورة،
بغض النظر عن تفصيله، أنه لا مفروض أنه الإنسان يحترم زوجته، خاصة التي تهتم بالأولاد، التي تجاهد في سبيل الأولاد، اللي هي عم تحمل عنه مسؤولية، لأنه تعليمه بالنهاية مش يعني التكليف الملقى على عاتقها هي وحدها فقط، وإنما هو يتحمل مسؤولية في ذلك، مفروض أن يحسن إليها، أن يعرف جميلها طبعا، بس أنه هذا النداء هلأ إذا قلت له إياه إذا بيحل المسألة بيكون بيتنا بالقلعة.
معنا اتصال من الأخ أبو علي أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك. السلام ورحمة الله.
بدي أسألك سؤال بس، في بالنسبة إذا شي أخت سنمسيرها عن راسها،
بس لو بتعلي صوتك شوي أخ أبو علي.
يعني في أخت مثلا عم بتصلي،
نعم،
بس ما أنا محجبة. هذا السؤال اللي سألك إياه، شو مصيره؟ يعني صليتها مقبولة ولا كيف؟
شكرا لاتصالك أخ أبو علي.
يعني هذا وإن كان خارج السياق بس بجاوبه عنه، أنه نحن عنا أول شيء الصلاة أساسية جدا، صلاة عمود الدين، صلاة أساس الإسلام. ما في واحد يجي يقول أنه وحدة عندها خطأ معين يعني مفروض أنه كيف بتصلي وعندها الخطأ، لا، الصلاة مفروض أن يحافظ عليها كيف ما كان، صلاة أساسية. يعني أنا بستغرب أنه مثلا بستغرب إذا كانت مسلمة غير محجبة وما بتصلي، أنا بستغربها. يعني هي الأصل حتى لو كانت غير محجبة أصول تكون بتصلي، لأن الصلاة هي واجب وتكليف، وهي تشكل عمود الدين، وهي تشكل العنوان، عنوان الكتاب يوم القيامة، لأنه يوم القيامة عنوان الكتاب الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يعني هذا العنوان، عنوان الكتاب، شو واحد بيدرك عنوان الكتاب؟ طيب لذلك نحن عنا بس بالأسلوب بتحكي شغلة، لأنه بعرفها الناس مرات بيعملوها. يعني بيجي واحد مثلا بيكون عم بيصلي بس عامل خطأ، مثل انه مش محجب مثلا، مش محجبة، او انسان بيصلي بس بيكذب مثلا، انسان بيصلي بس بيسرق، انسان بيصلي بس عنده مشكلة تانية، بيجي واحد بيقول له انت بتصلي وبتعمل هيك لشو صلاتك بلا صلاتك، ببلش يعني ركز عليه بده يخليه ما يصلي. يعني لك يا خي ما خليه يصلي، هلا ما هي تكليفه، صلاة تكليفه، يعني مثل انه بعض الاخطاء اللي تمارس، ان واحد مثلا بيشرب خمر وبيصلي، بيجي واحد بيقول له كيف ما الخمر اذا واحد شرب الله بيقبل له صلاته 40 يوم، عشو بتصلي ليتركوا الصلاه عمليا؟ يا خي ماشي، والله الخمر حرام، حرام جدا، ولعن الله شاربها وغارسها، والامام علي عليه السلام بيقول لو ان قطره خمر وقعت في بئر وسقي من ذلك الماء زرع ونمى الزرع، جاءت مضمون الحديث انه جاءت غنمة واكلت من ذلك الزرع، حملت تلك الشاة مثلا وولد اولدت وذبح ولدها، لما اكلت من لحمه قد ما الخمر. قصة كبيرة بغض النظر عن ناحية هلا الفقهية بالمسألة هاي، بس انه قصة كبيرة، بس انه ما في واحد ينفر الاخر، هذا واجب عليه الصلاة حتى لو شرب خمر، وهو فظيع جدا شرب الخمر، ولكن ما في واحد ينفره من قصة الصلاة. هلا اذا وحده كان بتصلي وبش محجبة، مفروض واحد بالاسلوب الهادئ والاسلوب الذي عادة بيتحول، لانه انا بؤمن انه مجتمعنا طينته طيبة، وبس واحد بده يعرف مفتاح الاخر، يعني منيح واحد يفتش شو المفتاح اللي بيهدي من خلاله الاخر، لانه اخر شيء الحجاب نحن عنا مش بس هو فريضة دينية، هو فريضة دينية بس الحجاب هو حصانة للمجتمع، الحجاب هو بمثل هوية، الحجاب بيمثل دعوة للحشمة ودعوة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكرم المحجبة بأنه هلأ الشاب بيروح وبيجي عادي، بس المحجبة مجرد أنه تمشي بحجابها فهي تدعو إلى الحياء وتدعو إلى الحشمة وتدعو إلى الدين وتدعو إلى الإسلام، يعني جعل حركتها حركة دعوة،
يعني كونوا دعاة يعني لنا بغير أنسلتها،
حركة دعوة، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمها بالحجاب، تيجي واحدة تحرم حالها، يعني هذا الشيء نتيجة نوع من الشعور بأنها مثلا كيف تواجه المجتمع أو إلى ما هنالك، مفروض أنه يتحدث معها بحيث أن خاصة أن احنا هلأ بجو تحدي، يعني احترمت إحدى الأخوات من فرنسا اتحجبت بعد ما أعلنت فرنسا حظر الحجاب بالجامعات والأماكن اللي قالوا عنها وقتها، فوقتها بعد ما أعلنوا حظر الحجاب تحجبت، قالت لأنه هلأ أنا حسيت عم يتحدوني بهويتي عمليا، فلذلك أنا تحجبت لأنه ما بدي حدا يتحداني بهويتي، وهذا شعور حق عمليا، أنه فعلا هلأ الحجاب يمثل انتمائنا، يمثل هويتنا، إضافة إلى أنه يعني الحجاب هو كرامة من الله سبحانه وتعالى لتحصين المجتمع، لأنه أخشي واحد مش مسؤول عن حاله بس، ومسؤول عن هذا المجتمع كله، لو كان المجتمع متحصن الشباب بده يتحصنوا أكثر، ما بينحرفوا إلى معنى.
معنا اتصال من الأخت عليا، السلام عليكم أخت عليا. ألو سلام أبو عليكم. حسين السلام عليكم،
كيف الصحة مولانا؟
أهلا وسهلا،
إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا
مولانا، سؤال بعد إذنك، هل الأولاد لهم عامل لترسيخ الأسرة؟
نعم، ما سمعنا السؤال أبو حسين.
الأولاد
نعم،
هل لهم عامل لترسيخ الأسرة وتثبيت الأسرة؟
شكرا لاتصالك أبو حسين. معنا اتصال من الأخ عادل،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم مولانا الكريم.
حياكم الله.
مولانا في شيء حديث بيروي أنه بيحكوا أهل البيت عن الرجل انه يساعد عائلته وبتربية اولاده بالبيت، احاديث عن اهل البيت سلام الله عليهم، وشكرا لكم.
شكرا لاتصالك. يعني ابو حسين مولانا، انه هل الاولاد ممكن انه يكونوا عامل بتثبيت الاسرة؟
مش ممكن يكونوا، ان الاصل انه الاولاد عامل بتثبيت الاسرة.
نعم.
هي نتاج مشترك، والبعض يفسر رحمة الوارد وجعل بينكم مودة ورحمة يفسرها بالأولاد، لأنه الولد يمثل هاي الرحمة التي توطد العلاقة الزوجية وتوثق هذه العلاقة أكثر. إن شاء الله نتحدث عنها بشكل تفصيلي.
عادل، عن أنه هل هناك أحاديث أو روايات تتحدث عن أنه له أجر الرجل إذا ساعد بتربية الأولاد؟
نعم، ذكرتها بحلقة سابقة، عندنا أكثر من حديث حول أجر من يساعد عياله. في حديث بيحكي أنه من يفعل ذلك فله أجر صديق وشهيد، لأن هذا الأمر يدل على أن الإنسان خرج من أنانيته الضيقة ومن المجتمع الذي يفهم المسألة بشكل خاطئ، لأنه يفهمها بفهم جاهلي نوعا ما. وطبيعة الشهيد أنه قد خرج من أنانيته ومن ذاتيته وانطلق إلى الرحاب العام، فهذا الشخص الذي يفعل ذلك له ثواب هذا الشهيد، له ثواب هذا الصدق.
تحدثت مولانا أنت أيضا عن قوة أنفسكم وأهليكم، كونها أيضا في عنصر أحيانا قد يكون واجب.
طبعا هذه قوة أنفسكم وأهليكم نارا لها علاقة بالتحصين، يعني هون كمان يعني من الأمور اللي تفهم من كلمة لباس، إنه الواحد لما مثلا بده يختار لباس، لما بده يختار لباس بيختار عنصر الإحكام فيه، يعني يكون ماكن اللباس عمليا. لما يكون ماكن يعني بحياة الزوجية مفروض أن يلتفت الزوج إلى مسألة التحصين، تحصين الأسرة، تحصين الثقافة. لذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه بتتابع على التحصين، أنه الإنسان عليه دور أساسي، وهذا ما يعبر عنه بالواجب التربوي، لا سيما بالأمور الدينية، لأن الرجل مثلا يتحمل مسؤولية شرعية مثلا إذا كانت زوجته، إذا كان أولاده مثلا غير لا يعرفون الأحكام الشرعية هي محل ابتلاء، وكذلك العكس أنه هي مسألة عامة. من هنا هناك من مفردة اللباس معنى يفهم هو معنى الإحكام ومعنى التحصين ليحصن الرجل عائلته، وكذلك بالنسبة للمرأة.
معنى اتصال من الأخت ليندا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مولانا لو سمحت بس بدي أحكي عن المظاهر من بعد أمرك، مظهر الإنسان المتدين أو غير المتدين اللي هو الشيء ببين شيء للعالم وهو مضمونه شيء تاني. فاللي عنده إيمان وعنده مبادئ بالحياة يعني بيتضايق كتير من هالأشياء، ويمكن يعني بيغير فكره كتير عن العالم، أنه بيكون حاطط نظرة كتير حلوة، بحب يتقرب من هالإنسان، بحب يحكي معه. وبعدين أنه هالأشياء يعني بيعيش بدوامة عن جد كتير بيتضايق فيها. بس لو سمحت تعطيني هيك كلمة منك وشكرا لك.
شكرا لاتصالك أخت ليندا. يعني علاقة بين المظهر والجوهر مولانا.
طبعا الإنسان المؤمن يتميز بشكل أساس بقلبه، بجوهره، بروحه، بحقيقته، ولكن المظهر مفروض أن يعكس هذا الجوهر الصافي. لذلك الإسلام اهتم بالمظهر وبالباطن، يعني منلاحظ نحن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هلأ القلب سمي قلب لأنه هو عبارة عن الداخل والذي يتقلب. التقوى هي عبارة عن عنصر التحصين، ما بقولوا درهم وقاية خير من قطار علاج، فالوقاية هي التحصين، يعني تحصين القلب من التقلب. طب فإنها من تقوى القلوب، يعني الأصل هو تقوى القلوب، الأصل هو الجوهر، الأصل هو القلب، الأصل هو الداخل. ولكن ذلك وما يعظم شعائر الله، طيب شعائر الله شو معنى شعائر؟ شعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، العلامة الظاهرة، وهي علامة ظاهرة، يعني تعظيم الظاهر هو طريق لتحصين الباطن. يعني في علاقة ما بين الظاهر وما بين الباطن، يعني المفروض أن الإنسان أن يحافظ على جوهره، ولكن أن يهتم بمظهره بما يعكس هذا الجوهر. أما إذا إنسان لا كان ظاهره يعني بغاية الأناقة الأخلاقية وبغاية الحسن بس جوهره ما كان هكذا، هذا بيكون بيحمل نوع، مرات بيكون بيحمل نوع من النفاق العملي، وهذا ما ينبغي للمؤمن أو ما يجب على المؤمن أن يعني يلتفت إليه بأن لا يقع في هذا المحذور الكبير. من هون نحن عنا مثلا بالأخلاقيات، الأخلاقيات الأساسي والحساسي، يعني أنه الإنسان ما يعمل، ما يرائي، ما يكون عنده رياء، وأنه الرياء بيبطل عبادة. شو قليل الواحد مثلا أنه عم بيصلي صلاة فيها خشوع، وهذه صلاة مظهرها كتير رائع إذا واحد شافها، بس هو قاصد في داخله أن يراها الناس ولم يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بيجي الحكم الشرعي بيقول صلاتك باطلة، مش أنه صلاتك بس غير مقبولة، لأنه الباطن حينما يكون باطنا فاسدا ينعكس حتى على صحة العبادة، وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أن واحد عليه أن يعني يصلح باطنه ويعكس ذلك من خلال الظهر.
هنا نتوقف مع فاصل ثم نعاود الحديث. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم فتابعونا. مولانا، بالنسبة لمفردات اللباس، كنا عم نتحدث عن أن اللباس له مفردات وله تجليات في حياة الزوجين. تحدثنا عن بعض المفردات مثل الاختيار، الملائمة، الهوية، التأقلم والتكيف. هل هناك من مفردات أخرى أيضا في الآية؟
تحدثت مع أنه هي فاتوا بعض الأمور عن الملائمة، اثنين الهوية، ثلاثة التأقلم، أربعة الإحكام. من ضمن المعاني اللي بنفهمها من اللباس أنه عادة الإنسان حينما يختار اللباس يراعي فيه الميل النفسي، الرغبة. الرغبة أساسية، أنه يرغب في هذا الثوب، تميل نفسه إلى هذا الثوب، وهذا له انعكاس على اختيار الزوجة. يعني نحن بنقرأ مثلا بالأحاديث أنه يأتي شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى أحد أمة أهل البيت عليهم السلام، فيسأله أنه هويت امرأة وهوى أبواي غيرها فمن أخطر؟ فيجيبه سلام الله تعالى عليه بمضمون الحديث أنه اختر التي هويت ودع التي يهوى أبواك. يعني مسألة الميل النفسي أساسية في الاختيار، كما هي أساسية في اختيار اللباس، هي أساسية في اختيار الزوج. المعنى السادس الذي يمكن أن نفهمه من اللباس هو الجودة النوعية. يعني هلأ مثلا واحد بده يختار ثوب، بيشوف أنه المادة من أي منبت، يعني مثلا بيختاروا حرير، قطن، أنه من وين جاي، بيقولوا بهالبلد نوعية اللباس فيها بيكون نوعية المادة اللباس نوعية ذات جودة، نوعية ذات جودة عالية. وهنا أيضا بالنسبة لمن يريد أن يختار الزوجة لابد أن يلتفت إلى المنبت، إلى جودة المنبت، إلى نوعية المنبت، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله.
أصل الأسرة يعني
المنبت. نعم. أصل الأسرة، حينما قال إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال الفتاة الحسناء في منبت السوء. لأنه خضراء الدمن هي عبارة عن الوردة التي تنبت على النفايات. هل هي وردة جميلة، زهرة، حينما يلتفت إليها الإنسان يتعلق بها قلبه، ولكن نبتت على النفايات. ونلتفتوا إلى جودة المنبت، نوعية المنبت، كما اللباس لابد الإنسان أن يلتفت إلى نوعية المنبت، نوعية وجودة المنبت أيضا بالنسبة للزواج. المعنى السابع الذي يمكن أن يستفاد من كلمة اللباس الجمال، لأنه الإنسان لما يختار اللباس أيضا هو يلتفت إلى جمال هذا اللباس، يعني يفتش عن الجمال الذي يرغب به بالنسبة إلى اللباس. وهنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أرشد أنه مثلا إذا أراد الإنسان أن يتزوج فتاة، النبي صلى الله عليه وآله هو يرشد فليسأل عن شعرها فإنه أحد الجمالين. يعني مسألة الجمال تعنيه طبعا الجمال بالنهاية الذي يرغبه بالنسبة إليه. المعنى الثامن
هنا قبل المعنى الثامن، يعني في مسألة الجمال، يعني كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي تتحدث عن أنه يختارها على أساس الجمال وبين الأحاديث التي تقول من تزوج امرأة لجمالها سلبه الله جمالها؟
لا، في فرق. أنه مرة الإنسان يقدم الجمال على الدين، يقدم الجمال على الأخلاق. الأساس في الزواج هو الدين والتقوى.
نعم،
هذا الأساس. مرة بيجي واحد بيقول أنه أنا ما بدي دين، ما بدي أخلاق، بدي بس جمال، فيجعل الجمال هو المعيار
الأول
السابق والمتقدم والذي يتخلى عن المعايير الأساسية. من هنا أنه الإنسان بده يتزوج الأساس مفروض يكون عنده هو الدين والتقوى. وإلا طيب افترضنا هلأ هي عندها جمال، طيب افترضنا صار في حدث معين بعدين ما عاد عندها جمال، يعني انتهى كل شيء؟ يعني الجمال إذا كان الجمال هو العلة الوحيدة الأساسية، يعني إذا صار معها حادث دغري بيتخلى عنها. بينما إذا كان الأساس هو التقوى والدين، لا، ساعتها بيكون الجمال عنصر مساعد وليس هو العنصر الأساسي. يعني يمكن نحن أن نقسم العناصر إلى قسمين، في عناصر أساسية وفي عناصر مساعدة. العناصر الأساسية هي عبارة عن الدين والتقوى، الدين والخلق، هذه العناصر الأساسية. في عناصر مساعدة، الجمال هو من العناصر المساعدة. المعنى الثامن الذي يمكن أن يستفاد من كلمة لباس هو الستر. لا، الستر، لأنه طبيعة اللباس، القرآن الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. طبيعة اللباس يستر السوءة، يستر العورة. فاللباس إذا كانت من وظيفته الستر، يعني بالحياة الزوجية مفروض أن يلاحظ الستر، والستر يعني نوع من الكتمان. هذا يفهم منه أنه إذا صار في اختلاف بوجهات النظر بين الزوج وبين الزوجة، مفروض أن تتكلل بالستر بالكتمان، مش أنه أي خلاف بوجهات النظر يعني يخرج إلى الخارج ويتدخل الآخرون. من هنا نصيحة مكررة، مثل ما
حتى الأهل مولانا،
نصيحة مكررة أنه إذا صار في اختلاف وجهات نظر يعني خلاف بين الزوجين، الأصل أنه يعالجوهن، الأصل هيك. إذا ما قدروا يعالجوه، الأصل أنه يعني أن يذهب إلى شخص عنده حكمة، عنده معرفة بالتوجيه التربوي، ويتدخل ويكون خارج الأهلين، لا يوجع رأس أهله ولا يوجع رأس أهله ولا توجع رأس أهله، وإنما شخص من الخارج بيتدخل. لأنه كثير من الحالات، أنا بدي أحكي شيء على مستوى التجربة، على مستوى الأرض الخارجية، يعني كثير من الحالات بيكون المشكلة ممكن أنه بتنحل، ولكن نتيجة الكرامات اللي بتتدخل من الأهلان
تتعقد
ويؤدي ذلك إلى الطلاق، وهن يعني آخر شيء بيكون ندمانين، بيكون عرفوا أنه أخطأوا لما ذهبت المسألة إلى الأهلان. الأصل أنه ما يتدخلوا الأهلان. إذا افترضنا يعني لا صار في إصرار أو لابد من تدخل الأهل، هون كمان بده يعرف أنه بده يختار من الأهل، مش الأهل يعني يروح يقعد هو بمكان ويحكي، في بي وفي أم. هي إذا بدها يعني تلجأ إلى الأهل، الأصل أن لا تلجأ إلى أهلها، وإنما أن تلجأ إلى أهله. ومين أهله بالدقة؟ أن تلجأ إلى أبيه. يعني إذا بدها تلجأ، لأنه طبيعة الأب ده يختلف عن الأم. الأم هلا عم تحكي مسألة، أنا شوي بغض النظر هلا عن أنه عندنا نحن نماذج راقي جدا من النساء، بس في كمان قسم من النساء في شعور أنه الزوجة حينما قدمت إلى هذا البيت يعني تنازع الأم عاطفتها. الأم آخر شيء مركزة عاطفتها على هالشاب، إجت وحدة عم تشاركها العاطفة عمليا، عم تشعر ابنها عم بميل، هل هاي المسألة قد تأثر عليها؟ من هون البي غير، البي يشعر بدخول ابنه، مش عم بيحكي قضية هلأ عامة كلية مضطردة، بس هذا كثير بالمجتمع. الأب غير، الأب عادة يشعر بأنه هي فرد جديد بنت، وهو يشغل عادة عقله أكثر من عاطفته بالمجتمع، فهي تلجأ إلى أبيه. أما بالنسبة إليه هو يلجأ إلى أمها مش إلى أبيها، لأنه الكرامات عادة بالنسبة للبنت من بي بيكون، فهو يلجأ إلى أمها، والأم عادة بتكون حريصة على نجاح ابنتها في الحياة الزوجية. إذا بدوا يدخلوا الأهل، هذه نصيحة العملية، وهذا بيفهمها كلها من المعنى الثامن اللي عم بيحكي عنه، اللي هو معنى الستر.
قبل ما ندخل مولانا بالمعاني الأخرى، نتلقى اتصال من أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا مسألة خارج إطار الحلقة، بعد صلاة الصبح صار في علاقة، وكنا نصلي اثنيناتنا، يعني صار في أثار لوجود عذر شرعي عند الزوجة، شو المشكلة نحن وأنا فيها؟
شكرا لاتصالك أبو محمد. معنا أم محمد.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أم محمد.
مولانا بدي أسألك مسألة.
تفضل.
أنا كل ما بدي أصلي بسهى كتير عن الصلاة، بصير بفكر بأشياء كتير يعني، وهذا أنا بعرف أنه ما بيجوز، شو حكمه هيدا؟ أنه بدي أرجع عيد الصلاة؟
شكرا لاتصالك أخت أم محمد. معنا أخت أم حسين.
أنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
بريد أن أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضل.
شيخنا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بيجي على أمتي زمان دينهم دنانيرة وقبلتهم نساءهم، يعني بالوقت مثلا بعد يسأل العائل على أخت على حدا، بحب أنه تشرح لنا يعمل معروف. وفي سؤال تاني.
تفضل.
إذا كثرت الفتن عليكم ما عليكم إلا في القرآن، أو اجعلوا بيوتكم صوامعكم.
شكرا لاتصال.
بدي أعمل واحد.
شكرا لاتصالك أخت أم حسين. مولانا بالنسبة لأبو محمد،
هلا نفضل هالأسئلة هيدي ما تنسأل يعني بشكل عام، ممكن تصل بالمكتب الشرعي يعني بجاوب عليه. بس نفضل بس خلي الأسئلة إنه خارج النطاق، بس خليها شوي لنكفي الفكرة.
ماشي.
بقى آخر شيء بنرجع بنجاوب
إن شاء الله.
بالنسبة للمعنى التاسع للباس، اللباس عادة الواحد لما يلبس الثوب، أحد الدوافع الأساسية للباس الثوب هو عبارة عن حماية، بيحمي حاله من البرد. مثلا بلباس الحرب بيحمي حاله من السيوف أو من السهام سابقا، يعني هلأ الدرع بيحمي حاله من الرصاص، يعني هو للحماية عمليا. يعني القرآن الكريم بيقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني هو طبيعة اللباس يشكل هذه الحماية. هلأ هون بمسألة الحماية يستفاد معنا كتير أساسي بالحياة الزوجية. يعني لما يكون اللباس ينتج حماية، معنى ذلك أنه بده يلتفت الزوج والزوجة أنه هلأ أصبحا في موقع كل واحد منهما يحمي الآخر، وهو محامٍ على الآخر. لأنه لما القرآن الكريم يعتبر الزوجة من نفس الزوج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم، يعني لم يقل بأن الزوجة هي شريكة، لم يقل بأن الزوج هو شريك
وحدة حال،
لا، هون هو وهي واحد. يعني مثل ما بقول الشاعر أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، يعني أصبحا واحدا. طب أنا شوف الإنسان مثلا بطبيعته، هلا واحد افترضنا منا وقع على الدرج، مباشرة المخ بيعطي أوامر حماية بوضعية خاصة ليحمي خاصة المناطق الحساسة بالجسم. كثير من الناس عادة بيجي واحد بيوجه لهم خطاب قاسٍ مثلا، منتقد، كثير من الناس مباشرة الذهن بيعطي أوامر دفاعية انه كيف بده يدافع هلا وكيف بده يواجه الهجوم الخطابي. يعني الإنسان مفطور في داخله على الدفاع عن نفسه. الآن أصبح عندي نفس هي نفسي، زوجتي هي نفسي، زوجي هو نفسي. من هون إذا بدي أعطي تطبيقات عليها، لأنه هي تطبيقات اجتماعية. هلأ مثلا إجت وحدة عم تخبرها لحضرة الزوج، عرفت وين كان فلان؟ إجت إلا مثلا كان بقعدة هو وحدة تحكيها بما يجعل هناك فتنة بين الزوج وبين زوجته، انه هو كان مع وحده الى اخره، بتخلي شو بيقولوا الشك يدخل على قلبه. اذا قالت له انه عن جد وتوترت بيكون عم تغلط، بيكون عم تخالف حتى مفاد هاي المفرده القرانيه الرائعه لباس، لان لباس بتعني الحمايه، يعني الاصل هي انك تحامي، الاصل الا ما حدا يتدخل بخصوصياتنا، لانه اقل شيء اقل شيء هاي اللي عم تنور هذا الحكي هي نمامه. اللي عم ينقل الحكي هو مفتن، اقل شيء يعني هو عم يعمل حرام،
يعني الحصانه تكون انه وضع حد
للاخرين. طبعا اخر شيء ما حدا يتدخل بالخصوصيه، انا زوجي وبعرفه وما خليها تتدخل. نفس الشيء بالنسبه له هو، انه اجت وحده، اجا واحد قال له انه زوجتك حكت 1 2 3 حديث يؤذيه، مش انه هي حكت هيك بكره بتشوف شو بدي اعمل فيها، مش هيك بكره عم يغلط. الاصل انه ما حدا يتدخل بخصوصيتنا، هذه زوجتي انا بعرفها هي مش هيك. الأصل أن يدافع، كيف واحد يدافع عن حاله؟ مفروض يدافع عن زوجته، هي مفروض تدافع عنه. هلأ بعدين حتى لا يبقى الشك في نفسه في نفسها، أنه بشكل هادئ بس على أساس أنه بريء، أنها بريئة، الأصل هو البراءة. وبشكل هادئ واحد بيزيد الشك من نفسه لما يعالج الأمور بروية وبهدوء. هيدا كلها بتدخل ضمن إطار المعنى التاسع المستفاد اللي هو الحماية. أيضا اللباس يفهم منه المعنى العاشر هو الصيانة. ليش الصيانة؟ لأنه هلأ من أداب التعامل نحن مع الثوب، أنه مش أنه الثوب افترضنا أنه انخزق صار في مشكلة أن واحد يرميه، مش هيك. الثوب من طبيعة التعامل معه أنه يصونه، ليش بيقولوا رتة؟ أنه هو اللي بيعالج الثوب بحيث أنه يذهب الخلل فيه، مش انه الثوب دغري بيرميه اذا صار في اي مشكلة فيه. عنا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام، من رقع جيبه فقد برئ من الكبر، عم يمدح من رقع جيبه. ولا جيبه سواء كانت معناتها جيبه اللي هي الجيب المعروف من الثوب، او بمعنى الثوب، لانه ممكن ان تأتي بمعنى الثوب، يمدح من يعالج من يصون هذا الثوب. هنا
هي كيف من ترجمة
كيف من ترجمة بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة؟ أولا مفروض كل واحد منهما أن يصون نفسه. يصون نفسه بمعنى صيانة دفعية، يعني أن لا يجعل هناك ما يدخل إلى نفسه بما يسيء إلى الآخر. هذه الصيانة الدفعية. نقرأ نحن مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كما ورد عنه: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها عن أمور، منها صيانة نفسها عن كل دنس. أن تصون نفسها، هذه الصيانة الدفعية، الصيانة أن تمنع السيء السلب أن يأتي إليها حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها. يعني هي لما تصون نفسها بتعزز الثقة بها. إن خير نسائكم، النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه الحصان على غيره، الحصان محصنة، هذه نوع من الصيانة الدفعية. ثانيا أنه كل منهما عليه أن يصون الآخر، بمعنى أن يدفع عنه الخطأ، أن يجعله لا يخطئ، يعني قبل أن يخطئ
يكون مرآة له لكشف عيوبه،
أنه
يعني
يكون يعني ضمن المرآتي اللي عم تحكي عنه أن يدفع عنه أي سلبية، أي أمر سيء يأتي إليه، وبذلك هو يصونه قبل أن يقع في الخطأ. ثالثا هون تجي الصيانة أنه بعد الوقوع في الخطأ، أنه الوقوع بالخطأ مش آخر الدنيا بالحياة الزوجية، يعني آخر شيء المعصومين محددين بالدين. فإذا كان هناك زوجان، طيب آخر شيء ما أنا بخطئ وأنت بتخطئ هي بتخطئ، مش أنه يعني إذا حصل خطأ يعني خلاص انتهت الدنيا وبدي طلق، لا، مفروض من ضمن الصيانة أن يصلح. كيف عم نحكي عن الثوب أنه يرتيه، وهون كمان بده يعمل نوع من الإصلاح حتى تستمر الحياة بهناء. هيدا مثلا معنى العاشر اللي هو الصيانة.
مولانا أحيانا أو الآية القرآنية اللي بتقول فثيابك فطهر، طهارة الثوب مطلوبة أحيانا للصلاة ولغيرها من بعض أنواع العبادات، كيف ممكن نوصل هون بين طهارة الثوب بين الطهارة في الحياة الزوجية؟
يعني هون في معنيان هن ممكن واحد يترجمه على المستوى المادي، واحد يترجمه على المستوى المعنوي، وهما معنيان مستفادان من كلمة لباس. المعنى الأول هو النظافة، والمعنى الثاني هو الطهارة، يعني معنى 11 و12 إذا واحد يرقمهم يعني بالترتيب. معنى النظافة لأن الإنسان عادة بنظف ثوبه، والإسلام كثير أكد وشجع على النظافة سواء الجسدية أو نظافة الثوب، غسل الثياب يذهب الهم والحزن، أنه شجع على نظافة الثياب. وكذلك بالنسبة للعلاقة بين الزوجين في مسألة كثير أساسية هي مسألة النظافة. يعني قرينا من فترة بمصر دعوة امرأة على زوجها أنه عنده مشكلة انه ما بينظف حاله بفتره طويله من الاشهر، يعني مش متحمم او شيء، عامل قصه وطالع على القضاء وللمحاكم لانه ازمه. لا، قصه النظافه هلا هي على مستوى الشكل كتير مهمه بالحياه الزوجيه، وهي تحدث عنها سابقا. المعنى 12 اللي هو بيتعلق بالجو المعنوي هو الطهاره. طهاره يعني من المهم جدا بالنسبه للزوج، كذلك الزوجي مسؤوليه مشتركه أنه يحافظ على طهارة الآخر وخليه يتكامل بطهارته المعنوية. وهي المسألة حساسة جدا، لأنه مرات الواحد مثلا بياخد فتاة من بيئة متدينة، بيئة محافظة، بيئة طاهرة، بتكون بطهارتها، بتكون بأول حياتها بهالأجواء المفعمة بالمعنويات، هو بيروح بيحطها ببيئة ثانية بيلوث الطهارة التي عندها، وآخر شيء بيجي بيقول أنه يعني نزلت السماء بالآخر شيء أنه عملت كذا وعملت كذا. يا عمال شوي، ما أنت مفروض أنت أخذتها بهاي الطهارة، مفروض أن تحافظ على طهارتها. كيف الثوب؟ هي ربطة بالثوب أن الثوب يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب، في صحة الطواف طهارة ثياب الإحرام. يعني الطهارة إذا واحد بده يصلي بده يحافظ على الطهارة، إذا واحد بده يطوف بده يحافظ على الطهارة، وإذا واحد بالحياة الزوجية بده يحافظ على الطهارة، هاي الطهارة المعنوية. كيف بيحافظ على الطهارة؟ طب الطهارة هلأ مثلا مرة حكيت بالحلقة من الحلقات عن الاختلاط، أنه مرات الاختلاط بالإنسان ما بيكون ملتفت لما يحدث في داخل المنزل، أنه شباب وصبايا وقاعدين مع بعض، بعد شوي مزح، بعد شوي شوية التفاتات خاصة،
تنكسر الحواجز،
آخر شيء شوي شوي
تنكسر الحواجز ويؤدي ذلك إلى ما يحمد عقبة. طب ما هي ما كانت هيك، ما أنت دخلت على هذه البيئة التي يعني أنقصت من طهارتها. من المعاني الذي يفهم بالنسبة للثوب هو مسألة الطهارة.
مولانا يعني بهذا السياق فينا نفهم أيضا ولباس التقوى خير حسب مضمون الآية، هل ممكن نفهم أيضا هون التقوى بمعنى الطهارة؟
التقوى طبعا يفهم منها معنى الحصانة، يعني غير مسألة، يعني هي شوي دقيقة. الحصانة يعني حصانة الداخل، لأنه التقوى من الوقاية، الوقاية هي عبارة عن الحصانة. فلباس التقوى ذلك خير، يعني الخير كله في أن يحصن الإنسان نفسه. لما يحصن الإنسان نفسه ساعتها يعني هاي المظاهر اللي عم نعرفها ما بتجرفه. في قصة هيك شوي ربط بقصة التقوى والحصانة حصلت مع الله يرحمه الشهيد علي رجائي رئيس الجمهورية الإسلامية الأول. هلا هو إنسان كان فقير متواضع كتير، صار رئيس جمهورية. هلا عنده كان بثوبه، كان عنده ثوب، هلا بنحكي هلا عن الثوب وعن التقوى. الظاهر كان مخزق، عنده ثوب مخزق وعمل له مرتيه يعني. يجوا لعنده يقولوا له يا استاذ علي انت رئيس جمهوريه هلا لدوله كبيره ايران، فبركي بتشتري ثوب جديد، طقم جديد يعني. قال له نعم تحكوا صحيح. تاني يوم يجي لابس نفس الثوب لمرتي، يا استاذ علي، قال له صحيح عم تحكوا. بس ثالث يوم يجي لابس نفس الثوب، رابع يوم، خامس يوم، اخر شيء قالوا له يعني مفروض انه تغير الثوب. قال له عم تحكوا صحيح انتم، أنا لازم غير الثوب، أنا رئيس جمهورية مفروض غيره، بس أنا خايفان إذا غيرته شو بدكم تقولوا لي غير؟ يعني خايفان على المنعة، هو على المنعة الداخلية. فالتقوى بتدخل بجو المنعة حتى نعتبرها يعني رقم 13. رقم 14 من المعاني التي تستوحى من الثوب الزينة. الواحد يعني بيلبس لأجل أن يتزين، وهون في شيء بالنسبة لعلاقة الرجل والمرأة بيرتبط ب الزينة الظاهرية، لأن الإنسان بيحب أن يرى الزينة. يعني واحد بيحط مزهرية ما فيها رائحة لمجرد أنها جميلة، لوحة لمجرد أنها جميلة. وهون في مسألة أساسية هي زينة رجل المرأة كل منهما للآخر، هاي حكيت عنها سابقا. وفي مسألة معنوية، الزينة المعنوية، لأن الإنسان بيحب أن يرى الزينة. المرأة الصالحة من علاماتها، من علامات المرأة الصالحة الناجحة في حياتها، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها، بيقول انه اذا نظر اليها تسره. شو يعني اذا نظر اليها تسره؟ يعني بحب يشوفها، يعني هي كمان بتحب تشوفه،
ما بينفر منها
يعني نفسيا. مش انه في شيء غير قصه الظاهر، مش انه لما يجي على البيت بتكون حملت له مثلا الروشتة بغلاء الاسعار ومشكله الناطور والمشاكل اللي صايره مع الجيران والى اخره، بصير انه بيشعر بهم لما يجي على البيت، ومش هو يروح يجيب هم العمل الى داخل المنزل. من المعاني أيضا بذكرها بشكل سريع بآخر الحلقة، الراحة. واحد بجيب لباس حتى يرتاح فيه. المرأة الصالحة هي المرأة المريحة الخفيفة، مش الثقيلة اللي بيشعر واحد كأنها كاميرا متنقلة معه أو مسجلة، وين ما راح بتحكي كلمة عم تسجله، وهو كذلك أن يكون مريحا لها. من المعاني لللباس لباس التواضع، لأنه الواحد مستحب الإسلام أن لا يدل اللباس على الكبر. من معاني اللباس الاحترام، لأن اللباس يدل على احترام الشخص. من معاني اللباس الديمومة، لأن اللباس يواكب الإنسان حتى في قبره حينما يكون لباسه الكفن. من معاني اللباس هو منع المعيب، واحد بيلبس حتى لا تظهر عيوبه مثل العرق ومثل غيره. من معاني اللباس الدفء، والقرآن الكريم عبر عن أنعام بالنسبة للباس الناتج منها بأنها دفء، وهذا الدفء له حالة معنوية. من معاني اللباس تنزيه، لأنه يسبح في الصلاة، فالمفروض للزوج والزوجة أن يعني يذهبا السيئات والسلبيات كل منهما عن الآخر.
طبعا شكرا لك سماحة الشيخ أكرم بركات، ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منار tv.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.